Argo an Nabi Salah. أعطنا يا سيدي الجدية اللازمة التي يحتاجها الإنسان لكيما يغير حياته. أنت تعرف كم الحياة تشد هنا وهناك، تجذب هنا وهناك، وأنت تعرف جيدا أن الإنسان الذي سيخلص في النهاية هؤلاء هم قليلون جدا. من سيفكر في النهاية هم قليلون جدا. فأعطينا الجدية والتصميم أن نفكر. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. قبل أن نبدأ المحاضرة مرة أخرى مع اقتباس أو قول مأثور، هذه المرة ليس قولا قصيرا لكنه فكر اليوم مع بول تورني المشهوري المسيحي، الطبيب المشهوري المسيحي الأول في رأيي ورأي الكثيرين في القرن العشرين، في أحد كتاباته، والكتاب عنوانه The Person Reborn، قدم هذه الفكرة، وهي فكرة مركبة وأقتبس، سوف أتوقف بالشرح، الاقتباس طويل فأرجو الانتباه. تقريبا لا يوجد اختيار أو قرار إنساني لا ينبع من مزيج من الدوافع الصالحة والأخرى الخاطئة، بمعنى الشريرة أو الأنانية. إنه تقريبا من المستحيل فصلهما تماما، ولكن من الهام والضروري هو سرعة اكتشاف الدوافع الخاطئة والأنانية، إن الله يريد منا ذلك، ثم يريد أن نطلب تغيير الدوافع الأنانية. لكن لماذا يسمح الله في المقام الأول بوجود المزيج من الصالح والشرير في الدوافع؟ لأنه يريدنا أن نأتي إلى الاتضاع وإلى إدراك فقرنا أمام رحمته، إن رحمته تكمن في استعداده للتعامل معنا وأن يباركنا رغم وجود هذا المزيج من الدوافع. نعيد العبارة مرة أخرى، تقريبا لا يوجد اختيار أو قرار إنساني لا ينبع من مزيج من الدوافع الصالحة والأخرى الخاطئة، أي الشريرة والأنانية. يقول تورني أن كل اختيار، كل قرار مهما كان صلاحه، حتى عندما تقدم جسدك من أجل إنسان آخر أو روحك من أجل إنسان آخر، لا يوجد أي اختيار مهما كان بره أو قداسته، هذا ما يقوله تورني، لا يوجد فيه شق من الدوافع الشريرة الأنانية الخاطئة، لا يوجد أي اختيار في الحياة. بمعنى تورني يريد أن يقول لا يمكن للإنسان أن يكون صالحا 100%، لا يمكن، لا في أي اختيار ولا في أي فعل، حتى وهو يموت مع المسيح، حتى وهو يحمل صليبه. إنه تقريبا من المستحيل فصلهما تماما، أي فصل الدوافع الصالحة من الدوافع الشريرة، ولكن من الهام والضروري. فيقول لنا الآن تورني ماذا ينبغي أن نفعل أمام هذا المزيج، من الهام والضروري هو سرعة اكتشاف الدوافع الخاطئة والأنانية. إن الله يريد منا ذلك. وماذا بعد يا ترني؟ ثم يريد أن نطلب، أي نطلب من الله تغيير الدوافع الخاطئة الشريرة الأنانية. إذن يقول ترني أنه ينبغي على الإنسان عندما يختار اختيار ويقوم بفعل أن يستمر في فحص نفسه، لأنه دائما وأبدا سيكون هناك دوافع شريرة في هذا الاختيار، وعليه أن يكتشف هذه الدوافع الشريرة والأنانية ويأتي أمام الله وأمام نفسه يطلب تغيير هذه الدوافع الشريرة. ثم يسأل ترني سؤال أهم، لماذا يسمح الله في المقام الأول بوجود هذا المزيج، مزيج الصالح مع الشر في الدوافع، لماذا يسمح الله بهذا؟ يجيب ترني، وأرجو أن نتوقف أمام الفلسفة اللاهوتية الفكرية العلم نفسية في هذه الإجابة. لماذا يسمح الله؟ لأنه يريد الاتضاع من الإنسان. إذا كان الإنسان كامل الصلاح لا يمكن أن يتضع في هذه الحياة، لذلك يريد الله أن نأتي إلى الاتضاع وإلى إدراك فقرنا أمام كمال الله وصلاحه، وأمام أمر هام آخر في شخص الله وهو رحمته. أين تكمن رحمة الله؟ يقول ترني إن رحمته تكمن في استعدادي، أي استعداد الله للتعامل معنا ونحن بهذه الحالة، وأن يباركنا رغم وجود هذا المزيج من الدوافع. إذن ليس عند الله مشكلة، يقول ترني، أن يبارك الإنسان رغم وجود المزيج من الدوافع، على شرط أن يفحص الإنسان نفسه ويتعرف على الشرير والخاطئ في دوافعه ويطلب من الله تغييرها. استكمل الاقتباس مع ترني. إذن في هذه الحياة، يقول ترني، ليس واجبنا هو تفادي الأخطاء بأي ثمن، ولكن واجبنا هو أن نثمر. واجبنا ونحن نسعى للإنجاز هو التعرف على دوافعنا الخاطئة الأنانية، ونتعرف على أخطائنا في السعي، ثم نطلب معونة الله في التخلص منها. هنا نستطيع أن نفهم فقر الإنسان وعجزه، ونفهم كم هي رحمة الله واستعداده للتعامل مع بشر مثلنا. إذن هناك درس تطبيقي، يقول ترنيه، ماذا أفعل أمام هذه الحقيقة، حقيقة مزيج الدوافع في اختياراتي وأفعالي؟ هل أخاف؟ هل أرتعب؟ هل أخرج للإنجاز في الحياة لأن يريد تفادي الأخطاء بأي ثمن؟ يقول ترني لا، واجبنا ليس هو تفادي الأخطاء بأي ثمن، ولكن واجبنا هو السعي والإثمار. ولكن في هذا السعي والإثمار، يقول ترني، ينبغي أن نتعرف على الأخطاء في دوافعنا، وإلا فلن يستطيع الله استكمال رحلة الحياة معنا. تطبيقا على ذلك، استكمل الاقتباس، ونأتي إلى جزء هام جدا في فلسفة ترني. تطبيقا على ذلك، فإن مهمتنا في الحياة هي بناء الصالح في وسط الشر، good out of evil، بناء الصالح في وسط الشر. لأننا إذا حاولنا أن نبني الصالح في وسط الصالح فقط فسريعا ستنفذ منا مواد البناء. لأنه لا يوجد في الحياة الوسط الصالح، لا يوجد في الحياة إلا الوسط الشرير. الوسط الصالح يوجده الإنسان عندما يفعل الصلاح في وسط الوسط الشرير. فإذا انتظرنا أن يأتي الوسط الصالح يقول توني لنفعل الصالح فلن نجد مواد للبناء ولن نبني. لذلك استكمل، فإن خطأ أو شرا فادحا يمكن أن يصبح أداة التحرر لمن يرتكبه، أي للإنسان الذي يرتكب هذا الخطأ أو الشر الفادح. متى؟ أعلق أنا، عندما يدرك الإنسان شره بفحص دوافعه ويلجأ لله ثم يتضع ثم يخرج في رحلة التغيير والسعي. استكمل مع تورني. لذلك فإن أعظم شيء في الحياة ليس هو الصالح الذي نفعله أو ننجزه، ولكن حقيقة أنه ممكن للصالح أن يأتي ويخرج من الشر الذي نفعله ويفعله الآخرين. أقول أنا أن هذه هي معجزة الخلق والحياة. ما هي معجزة الخلق والحياة؟ أن يتحول الشر إلى الصلاح والهدم إلى البناء. ولذلك أدعوك أيها الإنسان أن تشترك وتأخذ مكانك في تحقيق هذه المعجزة، أن تشترك في تحويل الشر إلى الصلاح، وما قد هدمه الآخرين تحوله إلى بناء. هذه هي معجزة الخلق والحياة. قد سئلنا من قبل أين هو العدل؟ عندما أورث الشر، ولا أدعي أنني سأجيب تماما على هذا السؤال الآن، سنجيب عليه فيما بعد مليا، لكنه فرصة أن نعطي فكرة في هذا السؤال. أين هو العدل؟ أين هو العدل في وجود الشر في الحياة يحيط به من كل جانب؟ أين هو العدل؟ أين هو العدل عندما يقوم بالشر في حياة آخرين ويفعلوه؟ أين هو العدل؟ أقول وقد انتهيت من اقتباس تورنيه، ولكني أعلق تعليقا تطبيقيا على اقتباس تورنيه، أني في وسط الشر أحتاج أن آتي بالصلاح، أن أبني في وسط الهدم. أين هو العدل؟ العدل يكمن في انتصار الإنسان على الشر. نعم، هذا هو العدل. العدل يصبح عدلا عندما ينتصر الإنسان على الشر. عندما ينتصر الإنسان على الشر يأتي بعدل الله في الحياة. هذا هو العدل الإلهي، أي العدل من منظور الله وليس من منظور الإنسان. ونحتاج أن نأخذ منظور الله ونتبناه. أين هو العدل؟ عندما أعيش في وسط الشر وأورث الشر من والدي أو من أي شخص آخر، أين هو العدل؟ العدل أن يزرع الإنسان الخير والصلاح والحب في وسط الشر والفساد. أين هو العدل؟ العدل يكمن في انتصار الإنسان حتى على نفسه. نعم، هذا هو العدل، عندما ينتصر الإنسان على نفسه وعلى طبيعته التي تميل إلى الشر وإلى الأنانية. نعم، هذا هو العدل، وبهذا أحضر العدل إلى الحياة في منظومة الله، في وجهة نظر الله، ليست وجهة نظر الإنسان. من وجهة نظر الإنسان العدل يكمن في شيء واحد فقط، وهو القصاص. نعم، هناك قصاص. نعم نعم، لابد أن يكون هناك قصاص. نعم، في عرف الله. نعم، أكيد. لكن ليس هذا هو الجانب الوحيد في عدل الله. الجانب الآخر هو أن يأتي الإنسان بالصلاح في وسط الشر، فيأتي بالعدل، ليس بحسب منظور الحياة، ولكن بحسب المنظور الأعلى، منظور الله. أين هو العدل؟ العدل يكون في جملة هامة جدا، جملة هامة جدا. أنتم قصدتم بي شرا، والرب قصد به خيرا. هذا هو العدل من منظومة وفي منظومة الله. يوسف، نعم، يقدم لنا منظور العدل. أنتم قصدتم به شرا، والرب قصد به خيرا. طوبى لمن يستوعب هذا القانون الإلهي الثابت والصارم والمستمر في الحياة دائما. هذا هو العدل في منظومة المسيحية. بالنسبة للمسيحية، العدل ليس القصاص فقط، لا. بالنسبة للمسيحية، العدل يكمن في الصلاح، أن تحضر أنت أيها الإنسان الصلاح في وسط الشر، والشر الذي أنت نفسك قد ورثته، ليس فقط الشر المحيط بك، لكن الشر بالضبط الذي ورث لك وفيك في داخلك. هذا هو العدل في اللاهوت المسيحي. دائما سوف يطلب الله من الإنسان أن يقصد الخير. عندما يقصد إنسان آخر الشر في الحياة، نعم، أن تقصد الخير. عندما يقصد إنسان آخر الشر، هذا هو العدل. المحاضرة السابقة تعتبر أهم محاضرة في هذا الفصل الدراسي، لا جدال ولا نقاش ولا نزاع على ذلك. الصورة الذاتية، كارل روجرز: ما أنا في حقيقتي شيء لا يحب. هناك عنصر هام أساسي يغلق على الإنسان في وحدته، هذا العنصر هو الاقتناع الداخلي العميق أن حقيقة نفسه، هذه النفس الداخلية التي يحجبها عن الآخرين، لا يمكن أن تحب. إن من السهل الوصول إلى أسباب هذا الإحساس، إنه مشاعر الطفل التلقائية والبريئة واتجاهات شخصيته التي كتمت ورفضت من الوالدين، حتى أنه بدأ يصدق ويعكس رأي والدي فيه، وكانت النتيجة أنه بدأ يخرج من داخله اعتقادات وسلوكيات تحوي في معناها اقتناعه الكامل أنه شخص لا يمكن أن يحب. مرة سابقة حللنا عدة تعبيرات من اقتباس روجرز: غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، مفتاح علم النفس، مفتاح فهم النفس. لا يوجد أي جدال أو خلاف بين علماء النفس فيما قاله روجرز، لا يوجد أي جدال أو خلاف، اتفاق كامل 100% 100%، فنحتاج أن نفهم. ونأتي إلى التعبير الهام التالي في اقتباسه: حتى واتجاهات شخصيته، إن مشاعر الطفل التلقائية والبريئة واتجاهات شخصيته قد كتمت ورفضت. نحلل هذه الكلمة. هنا أشرح روجرز علميا ما يحدث. يشاهد الطفل سلوك والديه نحوه، عندما لا يوافق الوالدين على القاعدة الداخلية الذاتية، ده النيت بيس، وكلمنا المرة اللي فاتت عن النيت بيس، عندما لا يوافق الوالدين على القاعدة الذاتية الداخلية والاتجاهات التلقائية للطفل، تحدثنا عن الاتجاهات التلقائية، يقومون برفضها. ماذا يحدث عندما يرفضونها؟ يرى الطفل هذا الرفض، لا يراه في الوعي أبدا، الطفل لا يستطيع أن يعي أبدا، لا يراه في اللاوعي، في الفطرة الموجودة في اللاوعي. فيرى الطفل هذا الرفض، فيبدأ هو أيضا في رفض هذه الذات واتجاهاتها. عندما يقوم برفضها، تأتي الخطوة التالية والتي دائما وأبدا تحدث في اللاوعي، وهي عملية كبت. كبت ماذا؟ كبت القاعدة الداخلية له. ما معنى كبت القاعدة الداخلية؟ معناها التخلي عنها. ما عنده في البنك يتخلى عنه، كل ما يملكه في الحياة وهي القاعدة الداخلية التي عليها سيبني هذا الكيان، كل استثماره في الحياة، لا يستطيع أن يفعل أي شيء بدون هذا الاستثمار، يتخلى عنه. هذا نتيجة لعملية الكبت، وهذا ما معنى عملية الكبت. إذن نحن أمام عمليتين تدميريتين: الكبت ثم التخلي. وكل منهما لها تبعيات مخيفة على الإنسان. الكبت في حد ذاته له تبعيات، والتخلي بالطبع له تبعيات. الكبت يولد صراع وغضب، والتخلي يوجد فراغ وإفلاس وتوهان للكيان. كلمات ضخمة جدا، ضخمة جدا في علم النفس، ليست إنشاء على الإطلاق، ليست لغة رجل الشارع. الكبت يولد صراع وغضب، والصراع والغضب لهما تبعيات مخيفة على هذا الإنسان في الكبر. التخلي يوجد فراغ وإفلاس وتوهان للكيان. عندما أتحدث عن الكيان دائما علم النفس عندما يتحدث عن الكيان يقول the organism، كل الكيان. التخلي يوجد فراغ وإفلاس وتوهان، لماذا؟ لأن ما عند الطفل أصبح ليس عنده، وهو لا يمتلك غيره، لا يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر ويحدث ويأتي باستثمارا ما من مكان آخر، ليس عنده غير اختيار واحد فقط وهو ما عنده. عندما يتخلى عن ما عنده ليس له أي مورد آخر. وهنا عندما تحدث هاتين العمليتين، عملية الكبت وعملية التخلي، عندما يرفض هذا الكيان، هنا لا يعرف الطفل أين يقف وما هما القدمين التي يمكن أن يقف عليهما. أين يقف لا يعرف، لأنه يقف على قاعدته الذاتية. عندما يتخلى عن القاعدة الذاتية ليس له قدمين يقف عليهما. كل هذا بالطبع يعيش الطفل، ولكنه لا يدرك أي شيء عما نقوله، لا يدرك أي شيء. ربما قد يبدأ في الإدراك، ربما يبدأ في بعض الإدراك عندما يدخل في سن المراهقة 15 عاما 16 عاما، ربما يبدأ في توصيل النقاط، connect the dots. يمكن إذا كان أعطي له ذكاء في هذه القاعدة الداخلية، أو إذا سمح له أن يقرأ مثلا، أو تعرض لشيء يساعده على التفكير والتحليل. قبل ذلك لا يستطيع أن يدرك شيئا، هو يتفاعل فقط، يعيش الطفل لكنه لا يدرك أي شيء تماما. نشبهها علماء النفس مثل إنسان تجرى له عملية جراحية كبيرة تغير في أجزاء أساسية في جسده، وهو لا يعرف ولا يدري ولا يشعر لأنه تحت تأثير المخدر، ثم يستيقظ فيجد جسد بصفات وأجزاء مختلفة لا يستطيع التعرف عليها. هذا هو بالضبط ما يحدث لهذا الإنسان، إنه أمام كيان لا يستطيع أن يتصالح معه، لا يستطيع أن يتعرف عليه، لأنه مخالف للقاعدة الداخلية التي أعطيت له في الخلق. نعم، الطفل يستطيع أن يتصالح مع شيء واحد فقط، وهي الطبيعة التي أعطيت له في الخلق، غير ذلك لا يستطيع أن يتصالح مع أي شيء آخر. ولذلك سيظل في الصراع إلى القبر. نعم، صراع إلى القبر. حتى القبر مع هذا الجسد الذي ليس هو جسده وهذه الأعضاء التي ليست هي أعضائه. سيصارع حتى القبر، وحتى عندما ينتصر في هذا الصراع، وأرجو أن ننتبه، حتى عندما ينتصر في هذا الصراع ويحقق قدرا لا بأس به من النجاح في هذا الصراع، إلا أنه لا يأتي يوم أبدا سوف ينتهي تماما من هذا الصراع. هذا اليوم لا يأتي أبدا. إذن ما يزرعه الوالدين في الطفولة يلاحق هذا الإنسان إلى القبر وحتى القبر. يا للخوف والرعدة عندما تزرع الإجرام في حياة أولادك، يا للخوف والرعدة عندما تزرع صورة ذاتية سلبية، عندما بيدك تزرع الصراع في داخلهم يلاحقهم حتى القبر. قلت أن كل جريمة ممكن أن تغفر للإنسان إلا أن يغفر أحد هؤلاء الصغار. ونجد البشر بسرعة يخرجون للزواج وبسرعة يخرجون إلى الإنجاب، وكأنها لعبة جيم. يجد الطفل جسد بصفات وأجزاء مختلفة عما يعهده. يقول لنا علم النفس، هنا يبدأ شيء داخل هذا الطفل عندما يستيقظ من تأثير المخدر ويبدأ في أن يعي في الحياة، يبدأ شيء يطلق عليه التقلقل داخل هذا الطفل، أي يبدأ التوتر. هنا يبدأ الطفل في إتيان أفعال خاطئة نحو نفسه ونحو الآخرين، أفعال خاطئة نحو نفسه ونحو الآخرين. هو لا يعرف لماذا يفعل ما يفعل، ولا يعي ولا يعقل، لكن التقلقل قد زرع فيه، التوتر قد زرع فيه، فيبدأ بالإتيان في الإتيان بأفعال خاطئة نحو نفسه ونحو الآخرين. وللأسف يأتي الجهلة في مجتمعنا في محاولة إصلاح هذا الطفل عن طريق تأديبه بدون النظر على الإطلاق إلى العملية الجراحية التي خضع لها هذا المسكين. لا يفكر أبدا في العملية الجراحية التي حدثت وتمت له، وأن هذه العملية الجراحية هي التي سببت تغييرات في هذا الكيان، وبسبب هذه العملية الجراحية يأتي الطفل الآن بأفعال خاطئة نحو نفسه ونحو الآخرين. هؤلاء الجهلة لا يسألون السؤال المبدئي، ماذا حدث للطفل؟ من أجرى له على العملية الجراحية؟ وما هي العملية الجراحية؟ هؤلاء الجهلة يحاولوا إصلاح الطفل عن طريق تأديبه أو حتى عن طريق إصلاح الأفعال بدون النظر إلى السبب والمنشأ. مهما حاولت أن تصلح الأفعال فلن تنجح. طالما أن السم ما زال يزرع له كل يوم، فماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ كل يوم السم يزرع له، وأنت تحاول أن تصلح أفعاله وهو في سن 6 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، ماذا تحاول أن تفعل؟ العملية الجراحية قد أجريت وكل يوم تجرى، وأنت تحاول أن تصلح أفعاله الخاطئة، فأنت أحمق. لابد أن تذهب إلى العملية الجراحية التي أجريت له. ومن أجرى العملية الجراحية له؟ يقول روجرز: الوالدين. الغريب أن روجرز لم يذكر أي عامل آخر في اقتباسه الأساسي الشهير غير الوالدين، مع أن هناك عوامل أخرى جانبية بس لكنها أقل أهمية جدا، مثل بقية أفراد العائلة مثلا. لكنه هناك نصيب للأسد، فكيف أترك نصيب الأسد وأتحدث عن نصيب الفأر؟ لا يوجد أي مقارنة بين تبعيات سلوك الوالدين وتبعيات سلوك أحد شخص آخر من أفراد الأسرة مثلا، يمكن المقارنة على الإطلاق. مشاعر الطفل التلقائية والبريئة واتجاهات شخصياتي قد كتمت ورفضت من الوالدين، حتى أنه بدأ يصدق ويعكس رأي والدي في يصدق ويعكس. نأتي إلى هذا التعبير والمصطلح الآن، يصدق ويعكس. يقول علم النفس: الوالدين هم مرآة الطفل. نقطة، نضع نقطة. الوالدين هما مرآة الطفل. نقطة. جملة كاملة شاملة، كاملة وشاملة، لا توجد مرآة أخرى، ولا بد من وجود مرآة، لا بد من وجود مرآة. لا يمكن أن يعيش الطفل بدون مرآة، لابد أن توجد مرآة يرى فيها نفسه. لا يمكن أن يكون هو المرآة، لا يمكن أن يكون الطفل مرآة نفسه، هذا لم يقصده الله في الخلق. لابد من وجود مرآة، والطفل لا يمكن أن يكون هو المرآة في الكبر. نعم، نحن نسعى أن يكون هو المرآة في الكبر. نعم، هو يعقل الآن، هو قادر على التحليل، هو واعي. نعم، بالعكس، هدفنا في العلاج أنه يتخلص من أي مرآة أخرى إلا مرآة نفسه. نعم، هذا ما نسعى إليه في العلاج، التخلص التام والكامل إذا أمكن من أي مرآة أخرى إلا مرآة نفسه. هو الحكم، هو المقيم، هو قاضي نفسه. الوالدين هما مرآة الطفل، ينظر في المرآة فيرى نفسه ويتعرف على نفسه وعلى ملامحه. نقطة. ينظر في المرآة فيرى نفسه ويتعرف على نفسه وملامحها. نقطة. الطفل لا يملك مرآة ولا يمكن له الحصول على أي مرآة، لا يمكن. توجد مرآة واحدة فقط وهي الوالدين. الوالدين يكون صورة عن الطفل لا مهرب من ذلك، ليس عندهم أي مفر أو اختيار، فعندما يتنفس يكون صورة عن الطفل. بالطبع هذه الصورة التي يكونها عن الطفل يتحكم فيها صورتهما هما الذاتية، أي أنهما يكون صورة عن الطفل ليست الصورة الحقيقية. بالطبع إذا كان في اضطراب ليست الصورة الحقيقية، لكن ما يتحكم في الصورة التي يكونها هي الصورة الذاتية التي في داخلهم. فإذا كان يمتلك، إذا كان الوالد يمتلك صورة ذاتية صحية، فسوف يكون حرا في أن يكون صورة ذاتية، صورة ذاتية للطفل حقيقية، يكون حر، ممكن أن يختار أو لا يختار. لكنه عندما يكون، وهذه الحقيقة مخيفة، مخيفة، عندما يمتلك صورة ذاتية خاطئة عن نفسه فهو ليس حرا في الاختيار. ليس حرا في اختيار أن يكون صورة حقيقية صحيحة عن الصورة الذاتية للطفل أو عن ما هو الطفل. ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، ها؟ نعم، ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، نعم، هذا هو العدل الإلهي. نعم، العدل من منظور الله ليس من منظور الإنسان، لأن الإنسان يشترك مع الله في صنع الحياة. ومجازياً نقول أن الإنسان يشترك مع الله في خلق الحياة، مجازياً بالطبع. نترك كلمة صنع الحياة ونضع بدلها خلق الحياة، لنضع أهمية لما نقول. ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، يا من تريد أن تنجب، يا من تريد أن تنجب، أرجوك لن تستطيع أن تكسر القانون الإلهي. ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، أربع أجيال، ورقم أربعة بالطبع رقم رمزي، كامل رمزي لكنه يشير إلى الكمال، مثل رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم سبعة، رقم عشرة، رقم اتناشر، رقم سبعين، كلها أرقام في الكتاب المقدس تشير إلى الكمال، completion، إلى الجيل الثالث والرابع. فأرجوك أيها الإنسان، يا من تمتلك صورة ذاتية سلبية، أن تفكر قبل أن تتزوج، فكر 10 مرات قبل أن تتزوج، أرجوك، ثم أرجوك أكثر أن تفكر 100 مرة قبل أن تنجب، أرجوك. ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع، إذا أردت أن تكسر هذه القاعدة الإلهية فسوف تكسر أنت، لن تستطيع أن تكسر القاعدة الإلهية، سوف تكسر أنت، نعم سوف تكسر أنت، لن تستطيع أن ترفض قوانين الله أو ترفض ضد قوانين الله. توجد مرآة واحدة فقط وهي الوالدين، هما يكونا الصورة عن الطفل. هذه الصورة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. ثم يقوم بانعكاس أو بعكس أو reflecting، بانعكاس هذه الصورة على مرآة فيراها الطفل. لا خيار للطفل إلا تصديق هذه الصورة، لا خيار آخر له. في هذه المرحلة من الحياة، السنين العشر الأولى، لا خيار له إلا تصديق الصورة المنعكسة في المرآة. لا خيار له، لأنه لا توجد مرآة أخرى، إنها المرآة الوحيدة المتاحة له. عندما يرى نفسي في هذه المرآة يصدق ما يراه. نعم، يصدق ما يراه، ليس عنده اختيار آخر، لأن كل هذه العملية تحدث في اللاوعي. يصدق ما يراه ثم يعكس ما يراه. ما معنى أن يعكس ما يراه؟ يعني أنه يعيش طبقا للصورة التي رآها في المرآة. فمثلا ببساطة، إذا رآه الوالدين أنه محدود الإمكانيات وهما لا يوافقون على هذه الإمكانيات، فيبدأ في التلفظ ببعض التعبيرات وإعطاء بعض الإيحاءات بعدم قناعتهم بهذه الإمكانيات، لأن هذه الإمكانيات غير كافية للحياة من وجهة نظرهما هما، من وجهة نظرهما هما. لأنهما لا يعلمان أبداً أنه لا يولد طفل بفطرة معيبة، سوف أشرح أكثر. لا يولد طفل بقاعدة ذاتية داخلية معيبة، لكنهما لا يعجبهما هذه القاعدة الذاتية، هما يريدان قاعدة ذاتية أخرى على مزاجهم. على مزاجهم، علشان يخرج يتاجر في المجتمع بهذا الطفل، يريد أن يتاجر في المجتمع بهذا الطفل، فهو السلعة. ما هما بيصرفوا عليه ليه؟ مش عشان يجي يأتي عائد؟ استثمار يا جماعة، استثمار. أصرف عليك لعائد، ارفع راسي بين الناس يا أخي، يا أخي ارفع راسي بين الناس، تجعلهم يقول أبوه ما عرفش يربيه، أمه ما عرفتش تهذبه. استثمار، تجارة، تجارة. يا للحب، يا للعطاء، يا للتضحية، تجارة. لا محتاج أن أحبك كما أنت مهما كانت إمكانياتك ضعيفة. حتى عندما تكون معاق أحبك، أحبك، نعم أحبك في إعاقتك، نعم. لأنك لم تصنع إعاقتك، لم تصنعها، لقد خلقت بها، أحبك. حتى عندما تكون آخر الصف أحبك. لا، الوالدين لا يوفقان على هذه الإمكانيات الضعيفة، فيقول قول ويفعل فعل ينقل رسالة للطفل أنه غير كافي، هو غير كافي، لا يصلح، ما ينفعش. يفضلوا يزقوا فيه، يزقوا فيه، يضغطوا عليه، يضغطوا عليه، يزقوا فيه، يضغطوا عليه. أليس هذا هذه مرآة؟ أليس هذا نقل الرسالة؟ ينقلون له الرسالة أنه محدود الإمكانيات، يراها على المرآة فيقتنع أنه محدود الإمكانيات، وربما إمكانيات هذه لا تسمح له بخوض معركة الحياة. نعم، يصدق ثم يعكس. نعم، يصدق أن إمكانياته محدودة، أنه ليس مثل أقرانه، أنه لا يستطيع خوض معركة الحياة ولا الصراع في هذه الحياة مع أقرانه الأقوى والأذكى. نعم، يصدق فيعكس، يصدق ثم يعكس، يصدق ثم يسلك. الطفل لا يعقل، لا يحلل، هو فقط يشاهد ويتأثر ويتفاعل، يشاهد يتأثر، ثلاث كلمات، يشاهد يتأثر ويتفاعل، لا يعقل لا يحلل. العقل موجود، نعم، لكنه ليس مهيئ بعد للقيام بعملية التفكير الذاتي والتحليل الذاتي، غير مهيئ بعد. فيقول هذا الطفل: بما أن إمكانياتي محدودة فمهما حاولت، مثلا هذه أحد العبارات التي يقولها لنفسه، هناك عدة عبارات ممكن أن يقولها، عدة عبارات تأخذ في اتجاهات مختلفة. أحد هذه العبارات يقول، ويقولها في اللاوعي، ولا يعي بما نقوله، ولا يعي بأي شيء، هو يصدق ويعكس، لا يحلل لا يعقل، يصدق ويعكس. فيقول: بما أن إمكانياتي محدودة فمهما حاولت فلن أنجح، فلماذا أحاول؟ نقطة، انتهى الأمر. نقطة، فلماذا أحاول؟ فأتوقف عن المحاولة، يدفعوا دفعا ليحاول، فيحاول قليلا، يوم اثنين، أسبوع، ثم يتوقف، يدفعوه، يحاول يومين ثلاثة، ثم يتوقف. كل ما يدفعوه كل ما بيؤكده على الصورة الذاتية السلبية. كل ما يدفعوه فهم يدفعوه في التهلك. الأفضل أن يتركوه وشأنه، هل تتخيلوا ذلك؟ الأفضل أن يتركوه وشأنه، كل ما يدفعوه يزيدوا في الصورة الذاتية تدميرا، لأنهم يؤكدوا الحقيقة له أنه لا يصلح. حتى أنه بدأ يصدق ويعكس رأي والدي فيه، وكانت النتيجة أنه بدأ يخرج من داخله اعتقادات، يعني convictions, beliefs, اعتقادات وسلوكيات behavior أو attitudes, اتجاهات تحوي في معناها اقتناعه الكامل أنه شخص لا يمكن أن يحب. أتوقف أمام عبارة روجرز، وهنا يخرج من داخله اعتقادات وسلوكيات تعكس ما رأى في المرآة. هنا يرى هذا الطفل عجز هذه النفس ونقصانها، فيقول لنفسه هذه النفس غير مؤهلة للحياة، وبما أنها غير مؤهلة للحياة فكيف أحبها؟ كيف أحب نفسي التي سوف تأتي إلي بالألم كل الحياة؟ فهي نفس لا تستحق. يقول لنفسه هذه النفس لا يمكن أن تحب. والدي غير مقتنعين بهذه النفس، وأنا أيضا غير مقتنع به، ومن يمكن في المستقبل أن يقتنع بهذه النفس؟ أرجو الآن أن نلاحظ هذه العبارة الهامة الأخيرة التي تلعب في ساحة المستقبل. نحن لا نتحدث فقط في الحاضر، نحن لا نلعب في ساحة المستقبل الآن. فهو يرسم المستقبل اليوم وهو في سن السادسة من عمره. نعم، يرسم إطار المستقبل، هنا يصبح الهدف المحرك والطاغي لهذه النفس هو البحث عن الحب. هنا خلصنا الصورة الذاتية، خلاص تكونت وأصبح، بعدما تكونت الآن أصبح هناك هدف لهذا الكيان. بالطبع الهدف، أهم هدف له أن يسد أهم عجز في الميزانية، مش كده؟ يحتاج أن يسد أهم عجز في أهم قطاع في الميزانية، وهو قطاع الحب. فيصبح الآن لهذا الكيان هدف أساسي مركزي محرك مهيمن مسيطر. كل شيء آخر يتضاءل، كل شيء آخر يتضاءل. الحياة ليس لها قيمة أو معنى، كل شيء يتضاءل. البحث عن الحب يصبح هذا هدف الكيان. إذن ليس هدف الكيان هو تحقيق الكيان، أي تحقيق الذات، لا، هدف الكيان البحث عن الحب. وأعتقد خطأ، بالطبع خطأ، أن إيجاد الحب سوف يحقق له الكيان. خطأ، إيجاد الحب وحده سيحقق الكيان. أو يقول عندما أحصل على كفايتي من الحب عندئذ أستطيع الخروج في تحقيق الكيان. ينحصر في طلب الحب، وطلب الحب يعني الأخذ receiving، وينحصر في الرغبة في الأخذ، وبالتالي تتضاءل القدرة على العطاء، لأن القدرة على الأعطاء منهج والتدريب. نعم نعم، القدرة على العطاء منهج وتدريب، لا أولد بقدرة على العطاء، أولد فقط بإمكانية، بهذه الإمكانية بالتهيئة. لكن لكما أستطيع أن أعطي لابد أن يكون لي منهج ثم تدريب. فهذا الإنسان ليس هذا منهجه، ولم يدرب نفسه على العطاء، فقط درب نفسه على الأخذ. وعندما يكتشف هذه الحقيقة أنه لا يعطي، وأنه مهموم بالأخذ ومنحصر في الأخذ، يقول هذه العبارة التبريرية لنفسه: عندما أحصل على كفاياتي من الحب، عندئذ أستطيع أن أعطي. ويدخل فراشه وينام بهذا الاتجاه والمبدأ، ويلذ له نومه، إذا صح التعبير. طبعا لا يمكن أن يلذ نوم لهذا الإنسان ذو الصورة الذاتية السلبية، لكنه يرتاح في فشله بعض الشيء، يستطيع أن يستكمل اليوم الغد، لابد أن ينام لأن الغد قادم ويحتاج أن يخرج للغد، فلابد أن يرتاح الليلة في فراشه. فيرتاح عندما يقول: مشكلتي هي الحصول على الحب، عندما أحصل على الحب سأخرج لتحقيق الذات. ماذا تقول لنا التجربة على فكرة بين قوسين على فكرة يعني؟ ماذا يقول لنا علم النفس وعلم الحياة وعلم التجربة؟ هل هذا الإنسان يحصل على الحب الكافي؟ أبدا. وكل إنسان هنا يستطيع أن يؤكد ما أقوله، كل إنسان يستطيع أن يؤكد ما أقوله بدون استثناء. لن يحصل على الحب المراد، لن يحصل على الحب المراد، مع أن الحب هام. نعم الحب هام، نعم لا نرفض ذلك بالتأكيد، لكن ليست هذه هي طريقة الحصول على الحب، ليست هذه هي الطريقة، ليس هذا هو المنهج أو التكنيك، ليس بهذا الاتجاه، بهذه الحمى. عندما يصبح هدف الكيان هو البحث عن الحب وليس تحقيق الذات، وتحقيق الذات عن طريق وضع الأهداف، الأهداف الحقيقية الصحيحة، هناك أهداف صحيحة وأهداف غير صحيحة. عندما نتحدث عن الأهداف نتحدث عن الأهداف الصحيحة الصحية، ما أكثر الأهداف غير الصحيحة غير الصحيحة. عندما يصبح هدف الكيان هو البحث عن الحب وليس تحقيق الذات عن طريق وضع الأهداف، السعي ثم الإنجاز، ثلاث كلمات مفتاحية هامة: وضع الأهداف، السعي ثم الإنجاز. عندما يصبح هدف الكيان هو البحث عن الحب وليس تحقيق الذات، هنا يبدأ التوتر. إذن نحن أمام أول خطوة في النيوروسيس، في العصاب. أول خطوة في النيوروسيس هو انشغال النفس بالبحث عن الحب وليس تحقيق الذات. نعم. إذن كل إنسان هدفه الأول هو البحث عن الحب وليس تحقيق الذات، هو إنسان يعيش التوتر نقطة نقطة. مش مهم الآن هو على أي درجة، أي نقطة في السكيل بتاع النيوروسيس، مش ده هم، مش ليس همنا الآن تشخيصه بالضبط، لكنه بالتأكيد على هذا الخط، خط النيوروسيس. نعم نعم نعم. لماذا يبدأ أول خطوة في التوتر؟ لأنه الماكينة الإنسانية إذا صح التعبير، وعذرا للتعبير لكني لا أعتذر في النهاية، لأن الماكينة الإنسانية معدة من صانعها أساساً للسعي للأهداف للإنجاز. نعم. هناك رقم 1 في الماكينة الإنسانية ورقم 2 في الماكينة الإنسانية، إذا استبدلتهما يختل التوازن. الماكينة الإنسانية معدة أساسا للعمل، سيقولون لي أين الحب؟ الحب أولا، نقول لا، لأن الحب عمل. الحب عمل. نعم، الحب أحد أهم أهداف الإنسان، والسعي تجاهها والإنجاز فيها. إذن خلق الإنسان لا ليحب لكن ليعمل. ربما هذا ضد كل ما سمعناه ونسمعه. فعندما يتخلى الإنسان عن العمل، والعمل الصحيح والصحي وليس أي عمل، ليس العمل من صنعه لكن من صنع القدير ومن صنع المفكرين ومن صنع من أولي الأمر ومن وضعوا لنا أسس الحياة، ليس أي عمل، العمل له أسس مقننة. أنت لا تضحى، لا أنا ولا أنت، قد وضعت. فعندما تستبدل الغرض الأساسي للمكينة تستبدله بشيء آخر، تتعطل المكينة الإنسانية. نعم، تتعطل. عندما تتعطل هل يزداد ألمها أم يقل ألمها؟ يزداد ألمه بالطبع. فهو يضع كل نفسه في البحث عن الحب، ومع هذا البحث يزداد الألم. نتوقع يقل الألم بعض الشيء، لكنه يزداد الألم لأنه هناك عنصر آخر دخل لزيادة الألم. العنصر الأول أنه فعلا لا يجد الحب لأنه يبحث خطيئا. العنصر الثاني أنه لا يسعى. فنحن أمام سببين للألم، واحد يضاعف الآخر. الماكينة الإنسانية معدة أساسا للوضع الأهداف والسعي والإنجاز، وعندما يبدأ حدوث الخلل في هذه الماكينة لأنها تحاول تصنيع ما لم تجهز له أساسا، نقول الحب جزء أهم من الحياة، ولكنه لا ينبغي أن يكون هدف الكيان أبدا. هذا خطأ. وفي هذا الخطأ يبدأ حدوث الخلل في هذه الماكينة. وفي هذا الخطأ يبدأ التقلقل في هذا الكيان. وكأن قاعدة هذا الكيان بدأت تهتز وتترنح، قاعدة البناء، لأن الأسس خاطئة، أسس هذا البناء، فيبدأ البناء في الاهتزاز والترنح والتمايل، يتمايل مع كل ريح لأنه غير ثابت على قاعدته. لقد اهتزت القاعدة فيتمايل ويهتز ويترنح. التقلقل يعني أن النفس لا تستطيع أن تهدأ أو تسكن، دائما هناك ارتعاش ما، ارتجاف ما، عدم هدوء ما، وليس دائما معروف السبب بالضبط. السبب ليس معروفا بالضبط. وبين قوسين نقول أن أحد الفروقات الهامة بين الخوف والتوتر، الخوف ليس التوتر، الخوف درجة من درجات التوتر، الخوف ينتج التوتر. أحد الفروقات، وعادة وأقول ليس دائما، عادة الخوف يكون من مصدر معروف محدد، التوتر عادة غير محدد، فيج، غير محدد الهوية والسبب. إذن في هذه النفس التي تبحث عن الحب ولا تبحث عن وضع الأهداف والسعي والإنجاز، سوف نجد خليطا من القلق والمخاوف. القلق والمخاوف تتفاعل، تتركب وتتفاعل معا. يصدق ويعكس، كتمت ورفضت، يصدق ويعكس، وهنا يخرج من داخله اعتقادات وسلوكيات تعكس ما رآه في والديه. نضع مثل ليوضح. عمليا ماديا ماذا نعني وماذا يعني روجرز بيصدق ويعكس في سلوكيات؟ والدين لهما طفلين، ابنين، واحد 9 سنوات والآخر 5 سنوات. سريعا نقول ما هي الأعراض. الأعراض هي أنه لا يريد الطفل الصغير، لا يريد أن يتحدث في المدرسة مع المدرسين تماما، يتحدث في المنزل لكنه ليس في المدرسة. العرض الثاني هو أنه يتبول ويتبرز في سن 5 سنوات في المدرسة على نفسه داخل الفصل، وليس ولكنه لا يفعل ذلك في المنزل. أتعلموا ما هي ما أول تشخيص هيكون للجهلة؟ أصله خايف من المدرسين. نغير له المدرسة، نغير له المدرسة. الوالدين مثل المآسي الكثيرة التي نراها في مجتمعنا، عصبيين، يضربان، خاصة الابن الأكبر لأنه بيغير عندما يهتمان بالأصغر، حاولوا يقنعوه بالطبع أن يتوقف عن التبول والتبرز في المدرسة والذهاب إلى الحمام، لكنه لم ينفع أي شيء. عندما تبدأ الأم بالصراخ في المنزل حتى لو كان الابن الأكبر فهو ينزعج ويقول لها لا تصرخي. الأم دائمة النقد واللوم للولدين، وأحيانا دائمة النقد للأب أيضا. يبدو أن الأم الشخصية متوترة. الابن الأكبر بدأ يتلفظ بألفاظ غير مقبولة، عنيد، ويتحدى الوالدين، مهمل في الدراسة. العرض الثاني للأصغر، أنا يهمني الأصغر دلوقتي، أنا بس بحط الأكبر سريعا. العرض الآخر الهام للأصغر، قبل أن أقول العرض، إنه الولد الكبير ينام مع الأب في سرير واحد، والأصغر 5 سنوات ينام مع أمه في سرير الأم، يعني الأب والأم يناموا في غرفتين. يبدو أن الصغير قريب من الأم أكثر، حتى أنه بدأ يحب ملابسها ومكياجها ويحب العرائس. عندي 3 أعراض، طبعا لن ندخل في تفاصيل، ليس الهدف من دخول التفاصيل، لكني أريد أن أحلل هذه الأعراض طبقا لمبادئ علم النفس عن فهم الإنسان وبداية الاضطرابات. العرض الأول أنه لا يريد أن يتكلم في المدرسة. العرض الثاني أن يتبول ويتبرز في المدرسة. العرض الثالث أنه يستعمل الأدوات الأنثوية. ماذا نرى هنا تطبيقا على اقتباس روجرز؟ أهم شيء نراه هو كلمة هامة جدا، وهي انتهاك الكيان. سأتحدث عن الطفل الصغير. نرى انتهاك الكيان. وبما أن الوالدين ينتهك هذا الكيان، إذن يقول الطفل لنفسه هذا الكيان يستحق الانتهاك. بما أنهما ينتهكان هذا الكيان، إذن هذا الكيان يستحق الانتهاك. الخطوة التالية التي يقولها الطفل لنفسه أنه بما أن هذا الكيان يستحق الانتهاك فممكن للآخرين انتهاك هذا الكيان وأنا أيضا أنتهكه، فهو يستحق الانتهاك من الجميع ومن نفسي. أهم فعل عندي يعبر عن حجم الاضطراب هو التبول والتبرز في المدرسة طبعا، والفعل الثاني في الأهمية هو امتناعه عن الكلام، والعرض الثالث هو استعمالي للأدوات الأنثوية، هذه في الأهمية. العرض الأول التبول والتبرز، في هذا الفعل نرى عدة تفاعلات غاية في الأهمية، وأرجوكم أن تقولوا لي إذا ذهب هذا الطفل وهذه الأسرة إلى شخص من الذين لم يدرسوا حقيقة، كم سيكون ما يقال لهم مختلف عن ما سوف نقوله هنا؟ أرجوكم. في هذا الفعل التبول والتبرز نرى عدة تفاعلات. الطفل يعكس ما يراه في مرآة الوالدين. ماذا رأى في هذه المرآة؟ هناك شيء خاطئ وناقص في هذا الكيان. إذن أنا أعتذر إن أنا أتحدث عن الأعراض معا، ربما أحيانا سوف أخصص عرض لكني سأتحدث عن الأعراض معا. فهناك شيء خاطئ وناقص في هذا الكيان. عدم الكلام، أنه لا يتكلم في المدرسة، هو أحد التعبيرات عن هذا النقص، أن هناك شيء ناقص في هذا الكيان. وبالطبع تعبير طفل سوف يختلف عن طفل آخر. عدم الكلام في المدرسة تعبير عن واحد الاحتجاج، احتجاج ضد المعاملة التي يعامل بها، فهو معترض ولا يعرف كيف يعترض بالطبع، لكن لنفسه تختار شيء تعبر به. كل هذا ليس عاقلا، كل هذا يحدث في الفطرة، فهو معترض عن هذه على هذه المعاملة في المنزل، محتج. الاحتجاج يؤدي إلى الغضب المكبوت، والغضب المكبوت يؤدي إلى اتجاه عدواني، نمرة 3. فهذا الاتجاه العدواني يبدأ بأنه يريد أن يفعل شيء يعبر عن هذه العدوانية المتكونة في داخله، يريد أن يفعل شيء، يريد أن يفعل شيء، كمثل إنسان يريد أن يفجر قنبلة، فهو يفجر قنبلة ليقول إن كياني قد انتهك. واختياره لهذا الفعل عدم الكلام هو نوع من رغبة في الانتقام بالطبع، ينتقم من الجميع حتى نفسه، ينتقم من الوالدين، من أي مصدر للسلطة في المدرسة، وحتى من نفسه. كل هذه التفاعلات معا تنهك الطفل، نعم تنهكه، وهذا قد يؤدي به إلى الانسحاب بصورة أو أخرى من واجبات الحياة. سريعا سوف نتوقع نوعا من الانسحاب، لأنه مرهق من كل هذه التفاعلات، مجهد مستهلك. أيضا بعدم الكلام يريد الطفل بهذا الفعل الشد الانتباه والحصول على الاهتمام. إنه يقول انظروا إلي إني أتألم، كياني يعاني وينتهك ويبكي، هذا الكيان يبكي. أيضا ماذا نجد في هذه الأفعال؟ عدم الكلام، التبول والتبرز، ماذا نجد؟ في هذه الأفعال يحاول الطفل أيضا توكيد الذات، to assert himself. فعندما ينتهك كيان الطفل ويلغى لابد من رد فعل هو محاولة توكيد هذه الذات. فهناك محاولات لمحو الذات والقاعدة الداخلية. هم يقولون له الوالدين أنت لست إنسانا ذو كيان يحترم، وهو يرفض ذلك ويحاول التمسك بهذا الكيان، فيقوم بفعل ما لتوكيد الذات. سوف يقول لنفسي سوف أفعل شيء من اختياري أنا، سوف أختار شيء. فقرر أن لا يتكلم في المدرسة، ثم قرر أن يتبول ويتبرز أيضا لتوكيد الذات. تخيلوا، فهو يريد أن يؤكد هذه الذات بفعل ما ضد كل هؤلاء الغوغاء. هؤلاء الحيوانات المتحركة، هؤلاء المجرمين، سوف أؤكد ذاتي بفعل أختاره أنا. فعل يعبر عن اختياري أنا ضد كل رغبتهم، سوف أفعل ما أريد أن أفعل. كل هذا ليس عاقلا بالطبع، لا يوجد أي تحليل أو عقل في هذا، نجد فقط تفاعل، فقط تفاعل، وهذا مدهش، هذا مدهش أن يقوم طفل لا يعقل، لا يفهم، لا يحلل بهذه الأفعال. لكن بالتحديد في التبول والتبرز نرى بعدا آخر مأساويا، ليس فقط محاولة لتوكيد الذات، لكن في هذا الفعل يعبر الطفل عن ما يراه في رسائل الوالدين. فما يستشفه من رسائل الوالدين هي هذه الرسالة، هذه النفس وهذا الكيان حقير إلى درجة عالية. فيبدأ أن يخرج من داخله اعتقادات والسلوكيات تتماشى مع هذه الرسالة، أن هذا الكيان مهان وحقير إلى درجة عالية. هذا هو حقيقة الكيان، وهذا ما يستحق الكيان المهان. ولأنه يستحق هذا فهو يستحق الإهانة، فدعني أهين هذا الكيان. فيقوم بالتبول والتبرز ليؤكد لنفسي أن هذا الكيان مهان ويستحق الإهانة. ففي نفس الوقت فعل محاولة لتوكيد الذات ومحاولة لتأكيد حقارة الذات واستحقاقها للإهانة. بالطبع كل طفل له اختياره الخاص الذي يعبر به عن رغبته في إهانة كيانه. لكن هناك بعد آخر أيضا بهذا الفعل، التبول والتبرز، الطفل يعاقب نفسه بمكوثه في بوله وبرازه. نعم، إنه يعاقب نفسه. لا يوجد أي تفسير آخر، لا يوجد أي منطق آخر. بالطبع ما يعيش فيه مزري للغاية، لكنه يجد نوعا من الشبع في معاقبة النفس. نعم نعم، قتل بحثا أن الإنسان يحصل على الشبع بدرجة عالية عندما يعاقب نفسه أو ينتقم من نفسه بطريقة ملموسة، ليس فقط فكريا، لابد أن يأتي بالفعل لعقاب هذه النفس. هنا أيضا في عدم الكلام في التبول والتبرز نرى بداية التفريط في السعي والاستسلام. هذا التبول والتبرز هو انعدام السعي، فأنا لن أسعى، لن أفعل شيء في شيء ينبغي أن أفعل فيه شيء، فلن أفعل شيء. يعرف أنه ينبغي أن يتحدث في الفصل، لا لن أسعى. هنا بداية الاستسلام. التخلص من البول والبراز شيء فطري قاعدي يعبر عن سعي داخل الإنسان ويعبر عن احترامي لكياني، لكنه لا يريد أن يحترم هذا الكيان ولا يريد أن يسعى. ماذا عن استعمال الأدوات الأنثوية، المكياج وملابس الأم؟ واضحة سهلة، هذه سهلة، فهو عنده رغبة محمومة في الارتباط بهذه الأم. بالطبع رغم أن هذه الأم هي التي تهينه وتحتقره بسلوكياتها الخاطئة، حتى لو كان في داخلها أنها تحبه، لكن عندما تسلك خاطئا فهي تهينه، لكنه يريد أن يرتبط بها. لماذا؟ إلا أنه يشعر بعدم الأمان، إلى من سوف ينتمي؟ فلابد حتى أن ينتمي إلى عدوته، وهنا المأساة، هنا المأساة الحقيقية. عندما ينتمي إلى من تهينه، هنا بداية التدمير الكامل للصورة الذاتية. نعم، يقولون لنا في علم النفس الطفل يحتاج أن ينتمي. نعم، يحتاج إلى الأمان. نعم بالتأكيد، لكن إذا لم يحصل على الأمان فسيخرج معاق. إذا حصل على الأمان من شخص يحقره فسيخرج بأكثر إعاقة، بمعنى أن الأفضل أن لا يحصل على الأمان من أن يحصل على الإحساس بالأمان من شخص يحقره. نعم، فهو هنا يذهب للأم لأنه يعاني من انعدام الأمان، فهو يحاول أن يستخدم أي وسيلة أو أداة للانتماء للأم مثل أدواتها لكما يحصل على أمان. قد فشلت الأم في أعطاء الأمان ولذلك لجأ إلى هذا الأسلوب. يا جماعة، نحن أمام طفل يصرخ عدة صرخات مدوية ولا أحد يسمع، صرخات مدوية. نحن بدأنا النهاية قبل أن نبدأ. أن نحن في النهاية، نحن في نهاية هذا الكيان، نحن في النهاية، نحن في النهاية في ثلاثة أعراض، نحن في النهاية. نعم، لمن يريد أن يسمع، نحن في النهاية. 5 سنوات، طفل 5 سنوات، نحن في النهاية.